وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقسم لا يختص بالفرد بل هي أمور ثابتة في نفس الأمر. تقدم الكلام على أن الممتنع بلسان العرفاء يختلف عن الممتنع بلسان الحكماء. الممتنع بلسان الحكماء ما كان ممتنعا بحسب الفرض والتقدير، أي لا واقعية له، وعليكم السلام ورحمة الله، أي لا واقعية له كفرض اجتماع النقيضين والضدين وشريك الباري، لكن الممتنع بحسب العرفان ما كان من الأعيان الثابتة لا مظهر له في عالم الإمكان لما يناسبه من الإخفاء والستر والبقاء في مكنون الصقع الربوبي. هذا متقدم. الآن يقول: وقسم وهو القسم الثاني من الممتنعات الذي هو مصطلح العرفاء لا يختص بالفرض، أي امتناعه ليس بفرض فارض كاجتماع النقيضين وشريك الباري، بل هي، أي هذه الممتنعات، أمور ثابتة في نفس الأمر، أي ثابتة في الخزانة والعلم الربوبي الذاتي الأزلي، بل هي أمور ثابتة في نفس الأمر. لماذا سميت ممتنعة؟ لأنها لا تبرز إلى الخارج، فلا تكون لها مظاهر في من؟ في مرحلة الإمكان وعالم الخارج. هذا على القول المشهور الذي فسرنا به الامتناع من كون الأعيان على قسمين، منها ما يطلب الظهور فيكون متحققا في عالم الخارج والإمكان، وهي الأعيان التي يعبر عنها بالممكن للممتنعة، وما كان منها لا يطلب مظهرا في الخارج والعين يسمى بالأعيان الممتنعة، أي الباقية في الصقع الربوبي المستور عند الحق سبحانه وتعالى، الذي لا يعرفها إلا الأنبياء والأولياء، ومن علموا بعض الحقائق من مشكاة النبوة والولاية. واضح العبارة؟ هذا إذا فسرنا العبارة على ما هو سياق العبارة ظاهرا. وإن قلنا المراد من كونها ممتنعة إن الأعيان جميعا ممتنعة، وما شمت رائحة الوجود بمعنى أنها لا تكون عينية خارجية، فعلى هذا التفسير الثاني تكون الأعيان الثابتة جميعا ممتنعة، أي ممتنع تحققها في الخارج، بل هي أمور ثابتة في نفس الأمر موجودة في العلم الإلهي الأزلي. لازمة، أرجو التوجه، دائما وأبدا الألفاظ قادرة أن تؤدي المعاني بما لها من اللانهاية، المعاني أوسع من ضيق حدود العبارة، وإلا فلا لازمة ولا ملزومة في الصفع الربوبي. والمراد من اللازم أي أنها موجودة بوجود الحق لا بإيجاده، يعني ليست زائدة عليه سبحانه وتعالى، فالأعيان الثابتة موجودة بوجود الحق، كما وأن الصفات الإلهية موجودة بوجود الحق لا بإيجاده زائدة على ذاته. واضح العبارة؟ لازمة هذه الأمور الممتنعة من الأعيان الثابتة الموجودة في السقع الربوبي المخزونة هناك غير الخارجة إلى العين والقارئ لازمة لذات الحق تعالى، هي من لوازم ذات الحق أي موجودة بوجود الحق، وليس المراد لازم ومجزوم كما هو في المفاهيم والماهيات، لأنها أي الصور العلمية والأعيان الثابتة، لأنها صور للأسماء الغيبية. أرجو توجيه. الأسماء والصفات لها ظهور، وظهورها بالأعيان الثابتة، كما وأن الأعيان الثابتة ظهورها بمن؟ بالأعيان الخارجية. فإذا الأسماء والصفات الإلهية ظهرت في مرتبة الفيض الأقدس بمن؟ بالأعيان الثابتة، لأنها أي الصور الثابتة العلمية صور، يعني حقائق عينية علمية لكن مو خارجية، صور للأسماء الغيبية. يا أسماء الغيبية هذه الممتنعات صور لمن؟ لجميع الأسماء الغيبية؟ قال لا، الغيبية المختصة بالباطن. واضح عبارة؟ لأن الأعيان على نحوين، ما لم يختص بالباطن فكان له ظهور في عالم الإمكان، وما اختص بالباطن فكان محجوبا عن الظهور الخارجي، يعني طلب السترة والخفاء الدائمية، فستره الله سبحانه وتعالى لأنه من مستأثرات مكنون سره سبحانه وتعالى. المختصة بالباطن من حيث هو ضد الظاهر، أكثر في هذه العبارة. لا ننسى أنه تقدم فيما مضى أن جميع الأسماء والصفات تارة تلحظ بنحو متقابل بعضها مع بعض، فالعلم غير الحياة والحياة غير الإرادة، وكل صفة بما هي صفة تختلف عن الصفة الثانية، هذا بلحاظ، لكن بلحاظ آخر يجمعها جامع وهو الله، وهو اسم الله سبحانه وتعالى الجامع لصفات الجمال والجلال، لصفات القهر واللطف، الجامع لجميع الأوصاف، فهي بلحاظ لم تكن متضادة ظاهرة وباطنة، إذا لاحظناها بما تدخل تحت جامعها الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا لاحظناها بملاحظة وعين ووجه آخر وجدنا بعضها ظاهرا في عالم العين والخارج، وبعضها ليس كذلك أي مخفيا في السقع الربوبي، فبما لها من هذا التقابل يكون الظاهر قسيما للباطن والباطن قسيما للظاهر، بهذا اللحاظ تكون ظاهرة في مقابل باطنة وباطنة في مقابل ظاهرة، أما بلحاظ آخر لا بلحاظ التقابل فهي جميعا ترجع إلى من؟ إلى الجامع وهو الاسم الجامع لجميع الأسماء والصفات، بهذا اللحاظ لا تقابل بين صفة وصفة أخرى ولا بين عين وعين أخرى، ولذا قال بل لأنها صور للأسماء الغيبية المختصة بالباطن من حيث، يا باطن، الباطن بهذا اللحاظ بهذا الاعتبار من حيث هو أي الباطن ضد الظاهري، واقع عبارة، يعني إذا لاحظت ما هو مكتوم في السقع الربوبي، ما هو مكتوم في السقع الربوبي في مقابل ما ظاهر، ما هو ظاهر كان من المتقابلين، كان الباطن قسيما للظاهر، بهذا اللحاظ تكون الصفات ظاهرة وباطنة، وتكون الأعيان أيضا تبعا للصفات ظاهرة وباطنة، إذ للباطن أرجو التوجه، كأن الباطن صار بحيثية هو باطن، وبحيثية لم يكن هناك باطن يقابل الظاهر. قال نعم. إذ تعليل لهذا التقسيم وجعل ما هو باطن يقابل ما هو ظاهر، إذ للباطن وجه يجتمع مع الظاهر وهو اكتبوا وهو من حيث دخول الظاهر والباطن تحت الاسم الجامع وهو بين قاف قوسين الله تعالى. الباطن بهذا اللحاظ يعني لدخوله تحت الاسم الجامع يكون مجتمعا مع الظاهر وليس قسيما ومقابلا للظاهر. ووجه يعني وللباطن وجه آخر يجتمع معه أي مع الظاهرين وهو لحاظ الباطن بما هو قسيم للظاهر. فإذا الأعيان الثابتة الباطنة هي التي تطلب البطون والخفاء الدائمين، فهي بهذا اللحاظ ضد الظاهرين. في مقابل الأسماء التي تطلب الظهور دائما فتكون مظاهرها في عالم الإمكان وإن دخلت جميعا يعني الأسماء الباطنة والظاهرة تحت اسم الجامع وهو الله كلمة الله للكلمة اللفظية الكلمة التكوينية وهي ما يكون بها جمع الصفات وبساطة الصفات في هذا اللحاظ وتختص الممكنات وتختص الممكنات يا ممكنات وتختص الممكنات يعني وتختص الأعيان الثابتة التي لها مظاهر في عالم العين والخارج وتختص الممكنات بالأول وهو الوجه الذي يجتمع فيه الظاهر مع الباطن. بهذا اللحاظ الذي يجتمع فيه الظاهر مع الباطن بهذا اللحاظ لحاظ الجمع والظهور كلها ظهور باسم الله سبحانه وتعالى تكون الممكنات متعقبة في الخارج. وتختص الممكنات بالأول يعني بما فيه اجتماع الظاهر والباطن الذي يكون ظهورا وخارجية وعينا تابعة لذلك الباطن يعني وعينا خارجية في عالم الإمكان تابعة لتلك الأسماء والصفات والأعيان الثابتة التي تطلب الظهور في الخارج. والممتنعات وتختص الممتنعات بمن؟ بالثاني وهو وجه البطون وهو وجه البطون يعني إذا لاحظنا البطون بما هو بطون في مقابل الظهور بما هو ظهور لكان البطون قسيما للظهور وما كان باطنا لا ظهور له في الخارج لأنه طلب وسأل من ربه الكتمان والبقاء مكتوما بنحو الدوام وبهذا اللحاظ لا يكون خارجيا بل يكون ممتنعا فالامتناع ها هنا بأي لحاظ لا امتناعا حكميا بل امتناعا فلسفيا خاصا. وتختص الممتنعات بالثاني وهو وجه، وهو الوجه الذي لا يجتمع مع الظاهر. وتلك الأسماء، يا أسماء، المراد منها الأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة هي أسماء إلهية، لأنها ظهور للأسماء والصفات في مرتبة الذات الإلهية، فهي الصور العلمية للحقائق. وتلك الأسماء هي التي قال الشيخ الأكبر ابن العربي في فتوحاته، ماذا قال؟ وأما الأسماء الخارجة عن الخلق والنسب، هذه العبارة مرت إذا تفطرون، هذه العبارة رجعوها، مرت علينا في الفصول المتقدمة. وأما الأسماء الخارجة عن الخلق والنسب فلا يعلمها، يعني التي لا تكون بنحو الإضافة الإشراقية والتحقق الخارجي وبنحو الخلق والإيجاد في الخارج، مثل هذه الأسماء هي من مكنون سر الله سبحانه وتعالى، وما كان من مكنون سر الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. هذه العبارة انظروا إليها فيما تقدم حينما قال الخلق والنسب، فلا يعلمها أي هذه الأسماء إلا هو إلا الله، لأنه لا تعلق، لأنه ضمير شأن لا تعلق لها، أي للأسماء التي لا ترتبط بالخلق والنسب، لأنه لا تعلق لها بالأكوان. أرجو توجه، الكون بلحاظ الحكمة هو عالم الطبيعة، أي كون الفساد، أي كون الشيء في عالم الكون والفساد، عالم الطبيعة والتغير. المراد من الكون باصطلاح العرفاء الكائن، أي الممكن ما عدا الواجب، فإذا الأكوان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وإلى هذه الأسماء يا أسماء، الأسماء التي هي باطنة ومن مختصات العلم الربوبي سبحانه وتعالى، وإلى هذه الأسماء أشار النبي صلى الله عليه وآله بقوله أو استأثرت به في علم غيبه، يطلب من ربه علما لدنيا مختصا بالحق سبحانه وتعالى. واضح؟ فتلك هي الخزانة التي لا يتوصل إليها إلا نبي أو وصي نبي أو من وصل إلى الحقائق من طريق مشكات النبوة والولاية، وإلا سيبقى متخبطا لا يعرف ليله من نهاره، ينسج من بيوت العنكبوت بيوتا وقصورا من الأوهام، يظنها قصور الخلق والواقع، فتكشف يوم القيامة أن من ترك طريقته ومتابعته باب مدينة العلم وهو علي عليه السلام سيغراه البشرية وسيفضح أمام الخلائق جميعا أنه تخبط في وديان الظلمات. ولولا العصبيات ومتابعة السلف لحلت هذه المشاكل اليوم بعد 1400 سنة، لكن مع كل الأسف ما هدانا إليه الشرع القويم من عدم متابعة الآخرين، وجعلنا مفطورين على فطرة العقل وعلى فطرة الشرع، تركنا هذا جميعا، فتركنا باب مدينة العلم، فكنا نعيش في تخبط الظلمات، نتناحر فيما بيننا، لما جعلنا الدنيا منظارا ومستقلا نريدها ونصبها، فتحنا في هذه المداهات. ما لا يمكن لأحد أن يتوصل إلى المدينة إلا من بابها، وهذا نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن دخل المدينة لا من بابها كان آخذا بأمور لا ترتبط بالشريعة، بل او استأثرت به في علم غيبك. ولما كان هذه الاسماء بذواتها، يا اسماء الاسماء الباطنه الاسماء المستاثره في المكنون والخزانه العلميه الالهيه التي لا تتمكن كل نفس من ان تطلب من ربها الوصول اليها، تحتاج الى نفوس عظيمه رفيعه تطلب بلسان حالها فيكشف لها الواقع. ولما كانت هذه الاسماء بذواتها قالبه للباطن، يعني قالبه للستر وعدم الظهور لانها من مختصات الحق سبحانه وتعالى، ولما كانت قالبه للباطن هاربه عن الظاهر، يعني ليس من شانها الظهور بهذا المعنى، هاربه عن الظاهر تجميل في الكلام، أي ليس من شأنها الظهور، أي ليس من شأنها أن تكون ظاهرة في عالم الخلق والإيجاد، لم يكن لها أي لتلك الأسماء الباطنة التي استأثر بها الله تعالى، لم يكن لها وجود فيه أي في الظاهر والخارج والعين، بمعنى أرجو التوجه، بمعنى أننا لو صرنا في كل العالم الإمكاني لوصلنا إلى بعض المظاهر الإلهية لا إلى جميعها، لأن بعض الأسماء من مكنون سر الله سبحانه وتعالى، لو طوينا العالم وعرفنا كل أسرار العالم بما فيه لكنا أيضا نحتاج إلى علم آخر وإلى كشف ودراية أخرى لا يمكن الوصول إليها إلا بتوسط الأنبياء والأوصياء. فصور هذه الأسماء، أكثر كل الأسماء جميعا، جميع الأسماء والصفات لها مظاهر، وهي مظاهرها العلمية في الخزانة الربوبية، وهي الأعيان الثابتة التي هي صور الأشياء العلمية، وهكذا قلنا. يقول فصور هذه الأسماء، يا أسماء الأسماء التي طلبت البطولة للظهور، فصور هذه الأسماء وجودات، هذه وإن امتنعت وسميناها بممتنعات، أي امتنع وجودها وظهورها في الخارج ببعض المظاهر، لكنها هي صور علمية، وجودات علمية ممتنعة الاتصاف بالوجود العيني الخارجي، لا أنها ممتنعة التحقق في السقع الربوبي، هي أزلية في السقع الربوبي، هي موجودة في السقع الربوبي، هي وجودات علمية في السقع الربوبي، لكنها ممتنعة الاتصاف بمن؟ بالوجود العيني الخارجي، أي لا مظهر لها في عالم الإمكان، ولا شعور لأهل العقل. المراد من أهل العقل الحكماء، المراد من أهل العقل هم الحكماء. يقول الحكماء لما كانوا يتكلمون بالدليل والبرهان ويتكلمون عن عالم العلم الأصولي الارتسامي بالدليل والبرهان، وصلوا إلى ما هو إلى ما كان من شأنه تصورا ومفهوما وماهية، فأدركوا الممتنعات في مرتبة من المراتب، وهي الممتنعات بلحاظ المفاهيم، ككون شريك الباري ممتنعا، ككون اجتماع النقيضين ممتنع، وامثال هذه. أما من لم يتمكن من الشهود والدراية والوصول إلى البطون بشهود باطني وفطرتين، هذا لا يتمكن أن يعرف الممتنعات التي نتكلم عنها، وهي الصفات المكنونة في السر الإلهي. ولا شعور، يعني ولا شعور، يعني ولا يمكن أن يصل الإنسان بدليله وبرهانه إلى ما هو من الصفات باطنا مخزونا في الخزانة الربوبية لا مظهر له في عالم الخارج والعين. ولا شعور لأهل العقل والحكمة وهم العرف الفلاسفة بهذا القسم من الممتنعات، بهذا القسم من الممتنعات العرفانية. ولا مدخل للعقل فيه، كنع قائلا يقول لماذا لا شعور لهم به، وهم يقيمون الأدلة المحكمة. يقول هذا ليس من شأن الدليل والبرهان، هذا من شأن الشهود، من شأن الصفائي، من شأن الكون الفطري الذي يلمس بواقع سره هذه الحقائق ويأخذها بواسطة الأنبياء والأوصياء. فلذا أتوجه، لا يقول لنا قائل ما لا تقام عليه البراهين كيف ادعيتموه، ولماذا لا تثبتوه لنا؟ نقول ما يثبت وتقام عليه البراهين هي الأمور الحكمية، أما الأمور المشاهدة بالسري وبالباطني هذه لا تقام عليها البراهين. نحن ننبهكم للتزكية والصفاء لكي تلبسوا الحقائق بأعماق أسراركم، فمن لمسها بأعماق أسراره بعد أن سار السير والسلوك يتمكن أن يشاهد بعض الحقائق، وإلا فليست كل حقيقة قابلة للبيان، لأن البيان ما يمكن أن يكون باللسان، أما ما تجاوز اللسان فكان عمقا وسرا، فهذا لا يمكن إبداؤه باللسان والبيان. ولذا قال ولا مدخل للعقل فيه، فيمن؟ في الممتنع العرفاني. والاطلاع بأمثال هذه المعاني وهي الأسماء والصفات الباطنية بما لها من الأعيان الباطنية في الصفع الربوبي إنما هو من مشكات النبوة والولاية والإيمان بهما بواسطة الشهود العرفاني. فإذا أرجو التوجه، مما اتفق عليه فريقان في المسالك الإسلامية هم الإمامية والعرفاء، متفقون على أنه لا بد من وجود ولي على وجه الأرض يكون شمس هداية للنفوس البشرية، مثلا لكي يرشد تلك النفوس التي تصل إلى مقامات من الطهر إلى الوصول إلى بواطن الحقائق. فإذا العرفاء جميعا كالإمامية يقولون بأنه بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وانقطاع عالم العنصر والطبيعة والشهود من أعظم وتد على وجه الأرض والكون وهو الرسول الأعظم، لا بد من وجود وتد بعد وتد بهما تبقى الأرض حية ويكون الوصول إلى الحقائق بواسطة تلك النفس القدسية. ولذا في كل كلمات حتى في كلمات ابن عرب لولا تحريف المنحرفين كانت العبارة موجودة وأسماء الأئمة عليهم السلام موجودة في كتبهم. فالممتنعات بالمعنى العرفاني حقائق إلهية، هذه حقائق إلهية من شأنها فالممتنعات حقائق إلهية من شأنها عدم الظهور في الخارج، واضح؟ لكن من شأنها عدم الظهور، يعني هي من مستأثرات الحق سبحانه وتعالى، كما أن من شأن الممكنات يا ممكنات وهي الأعيان التي تطلب ظهورا في عالم الإمكان والخارج، كما وأن من شأن الممكنات يعني من شأن الأعيان الممكنة والمراد من الممكنة يعني التي تطلب ظهورا في عالم الإمكان. وإلا أرجو توجه، وإلا فما كان من الصقع الربوبي لا يكون من الممكنة، الممكن ما كان خارجا عن الحق سبحانه وتعالى معلولا أو ظهورا وتجليا للحق، وإلا فالأسماء والصفات والأعيان الثابتة لا يقال لها ممكنة. ممكن وجودها وكل حقيقة ممكن وجودها وإن كان باعتبار ثبوتها في الحضرة العلمية أزلا وأبدا ما شمت رائحة الوجود أي الوجود الخارجي. يقول كل
حقيقة. سمينا الأعيان الثابتة بالحقائق، مو لا؟ سمينا الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية لحقائق الأمور بما سمينا بالحقائق الإلهية. يقول الحقائق الإلهية الممكن ظهورها لا الممتنع ظهورها، أما الممتنع ظهورها فقلنا هي لا تبرز إلى الخارج. الأعيان الثابتة الممكن ظهورها التي تقرب ظهورا في الخارج. يقول هذه لا نريد أن نقول هي بنفسها تظهر إلى الخارج، مظاهرها تكون في الخارج، لا الصور العلمية تكون خارجية. الصور العلمية هي من شأن السطع الربوبي، وما كان من شأن السطع الربوبي لا يكون عينا خارجية. فإذا مرادنا من كون الأعيان الثابتة بعضها يكون ممكنا، ما المراد؟ أي أن مظاهرها تكون خارجية، أما هي فهي من شأن السطع الربوبي. ما شمت رائحة الوجود، واضح العبارة؟ أقرأها. وكل حقيقة، يا حقيقة يعني وكل حقيقة من حقائق الأعيان الثابتة ممكن وجودها. قسمناها إلى قسمين، ما أمكن وجودها وما امتنع وجودها. أما ما امتنع وجودها فلا كلام لنا فيه، انتهى الكلام عنه. الآن ما كان ممكنا وجودها، ممكن وجودها وإن كانت باعتبار ثبوتها، أي هذه الحقائق والأعيان الثابتة في الحضرة العلمية، في الحضرة العلمية يعني في السطع الربوبي، أزلا وأبدا. أرجو التوجه، هي بلحاظ وجودها في السطع الربوبي هي أزلية وهي أبدية، يعني لا بداية ولا نهاية لها، لأنها موجودة بوجود الحق لا بإيجاد الحق، فهي شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى. إذا كانت هكذا هل تتجافى وتنزل عن مقام السطع الربوبي فتكون الصور العلمية وجودا خارجيا؟ نقول كلا ثم كلا، الذي يكون وجودا خارجيا من الأعيان الممكنة مظاهرها، لا هي، واضح؟ وإلا فهي بما هي ما شمت رائحة الوجود، أي ما شمت رائحة الوجود الخارجي، وإلا فالوجود العلمي واقعها الأزلي. واقع الأزلي عالم الإنسان جميعا ظهور للأسماء والصفات الإلهية، فإذا الله سبحانه وتعالى تجلى وظهر بمن تجلى وظهر بأسمائه وصفاته. يعني شنو بأسمائه وصفاته؟ يعني علمه الذاتي صار خارجيا؟ لا. يعني إرادته الذاتية صارت خارجية؟ هذه هي عين الذات، وما كان عين الذات لا يكون خارجيا. فإذا العلم له مظاهر في عالم الإمكان، فمظاهره خارجية، يعني ما هو من شأن العلم وهو الوجود العيني الخارجي للأشياء المعلومة يكون ظاهرا. فإذا الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته أزلي قديم، لا هو ولا صفاته تبرز وتكون أعيانا خارجية. ما هو الذي يظهر إذا؟ ما هو من شأن الأسماء والصفات؟ ما هو من شأن الأسماء والصفات وهي الممكنة الحاكية والعلائم على من؟ على الأسماء والصفات تكون خارجية. كذلك نقول الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية للأشياء، كما وأن الباطن منها لا تكون خارجية، الظاهرة منها والممكنة منها لا تكون خارجية، لأنها علم إلهي، والعلم الإلهي لا يتجافى ويتنزل عن مرتبة ذاته إلى مرتبة العين والخارج. الأعيان الثابتة الممكنة هي صور علمية في الخزانة الربوبية أبدا وأزلا. فإذا ما الذي يكون ظاهرا منها؟ نقول مظاهرها، يعني شؤونها وتجلياتها، واضح المثل؟ وإن كانت باعتبار ثبوتها في الحضرة العلمية، يعني شنو؟ يعني بلحاظ وجوداتها العلمية في السطع الربوبي هي موجودة أزلا وأبدا، واضح المثل؟ ما شمت، وإن كانت هي موجودة بوجودها العلمي لكن الوجود العلمي لا يكون وجودا خارجيا عينيا، ما شمت رائحة الوجود، أي ما صارت هي بنفسها وجودا عينيا خارجيا، مظاهرها تجلياتها تكون خارجية. أرسل تقدم كرارا أن الله سبحانه وتعالى هو عين الأشياء، لكن لا يريد القائل بهذه السذاجة والبساطة والحماقة أن يقول الله هو الكائنات، أي عاقل يقول بالحلول أو الاتحاد أو ما شاكل هذه الأمور. الجاهل الجاهل المجنون لا نتكلم عنه. فإذا ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا إن الحقائق الخارجية هي الحق سبحانه وتعالى في مرتبة الظهور، في مرتبة الفعل، في مرتبة الإيجاد، في مرتبة التجلي. الآن كذلك يريد أن يقول هنا نفس العبارة بلسان آخر، الوجودات الخارجية هي الأعيان الثابتة بالحاض الظهور، وإلا فالأعيان الثابتة حتى الممكنة منها لا تكون خارجية لأنها صور علمية إلهية. متوجه شيخنا، إذا تنزلنا عن مرتبة العصمة فكل متكلم قابل كلامه للصواب والخطأ، فنحن لا نريد أن ننزه حكيما أو متكلما أو عارفا عن الخطأ، هذا خلاف العقل. لكن نقول من يريد أن يرد على الحكماء يجب أن يكون حكيما، ومن يريد أن يرد على المتكلمين يجب أن يكون متكلما، ومن يريد أن يرد على العرفاء يجب أن يكون عارفا، أي لا أقل درس العرفان 10 سنوات 20 سنة حتى يعرف الأصلحاء، يعرف المقصود، يعرف المراد، يصبح من أهل الفن. فإن أصبح من أهل الفن وتكلم بشيء وكان كلامه حق فيكون على العين والرأس. أما يسمع بمصطلحات لم يقرأ الكتب عن دراسة ومعرفة ويريد أن يتكلم عن قوم آخرين يتكلمون بمصطلحاتهم وببراهينهم وبمسلكيتهم الخاصة، يريد أن يرد العرفان بمصطلح الفقه، فليس صحيح. لا يمكن أن أرد أطباء بمصطلح الفقه، لعل الطب إصطلاحات. فكل من يريد أن يرد فنا يجب أولا أن يكون من أهل ذلك الفن، عارفا بخبايا وزوايا وأعماق ذلك الفن. إن أراد أن يرده ووجد خطأ فيكون تكليفا شرعيا أن يرد الخطأ وأن يبين الخطأ لكي لا يصاب الشرع بانحراف. أما باصطلاح أصوليين أو فقيهين لعله ما أتقن بداية الحكمة أو نهايتها فضلا عن تنفيذ القواعد وفصوص الحكم وإصلاح الأنسي وما شاكله، يريد أن يتكلم عن أمة أخرى فليس بصحيح. فعليه أن يسأل أهل الفن عن مصطلحاتهم، فإن وجدها تتخالف مع الشرع القويم في ذلك الوقت يكون رده على العين وعلى الرأس. بل باعتبار مظاهرها الخارجية، أرجو هاي لكن استدراك موجلون. شنو ما المراد من الاستدراك؟ يقولوا الأعيان الثابتة وإن كانت من الأعيان الممكنة لكنها بنفسها لا تتجافى فتكون عينا خارجية، لأنها من شأن السقع الربوبي والعلم الربوبي، لكن مظاهرها تكون خارجية فهي ما شمت رائحة الوجود، لأنها ليس من شأنها أن تتنزل عن السقع الربوبي إلى مرحلة العين الخارجي والممكنة. لكن مظاهر هذه الأسماء ومظاهر هذه الأعيان تكون خارجية، لكن باعتبار مظاهرها، مظاهر من؟ مظاهر الحقائق الممكنة من الأعيان الثابتة، لكن باعتبار مظاهرها الخارجية كلها موجودة في الخارج، وعبارة موجودة في أي خارج، يعني كل ما كان أرجو توجه، يعني كل عين من الأعيان الثابتة كانت من الأعيان الممكنة بلسان حالها تطلب الظهور، والحق الجواد المطلق لا يمنعها من الظهور، فيجعلها خارجية عينية، أي يجعل مظاهرها عينية خارجية، كما وأنه يكتم ما كان من شأنه الكتمان والبطون، كذلك يظهر ما كان من شأنه الإظهار والإبراز في عالم الخارج. وليس منها، وليس شيء منها من من؟ من الحقائق والأعيان الثابتة التي من شأنها الظهور، وليس منها كل من عند باق فليصلح أو سويها باقيا، وليس شيء منها باقيا في العلم. يعني شنو ليس شيء منها باقيا في العلم؟ أرجو توجه. يقول ما كان من الأعيان الثابتة من شأنه الظهور يطلب من ربه الظهور والبروز، وما طلب من الجواد المطلق الظهور والبروز لا يجعله باقيا في مرتبة الخزانة الربوبية والعلم الربوبي، بل يجعله بعد مرحلة كونه العلمي بالصقع الربوبي يجعله أمرا خارجيا عينيا، أي يعطيه ظهورا وخارجية في الخارج. وليس شيء منها باقيا في العلم بحيث لم يوجد بعد، يعني لا يعقل أن يكون شيء من شأنه الظهور ومنع الله سبحانه وتعالى ظهوره الخارجي، بل يوجده لأن أرجو توجه، لأن الأعيان الثابتة كما تقدم هي قابلة للظهور، الممكن منها قابل للظهور، فقبولها بالفيض الأقدس وجدت الأعيان الثابتة، أي بالرحمة المطلقة الذاتية الإلهية وجدت الأعيان الثابتة، ولما وجدت الأعيان الثابتة كانت قوابل، كانت قابليات، قابل علما، قابل للظهور الخارجي. وقلنا لا يطرأ إلى الذهن خاطر القبول بمعنى القبول المادي، مثلا كما وأن اللزوم ليس بمعنى التلازم المفهومي. يقول وما كان منها قابلا للوجود والتحقق والعين الخارجية لم بلي، وليس شيء منها في العلم بحيث لم توجد بعد، يعني كل ما كان من شأنه الظهور من الأعيان الثابتة الله الجواد المطلق لأنه شاهد سؤالا وطلبا للبروز والخارجية، فإذا قابل محض وهي الأعيان الثابتة القابلة للظهور، وفاعل محض جواد، فالقابلية المحضة في مقابل الفاعلية المحضة كانت عينا خارجية، واضح مثل بحيث لم توجد بعد، لأن الأعيان الثابتة التي تطلب الظهور وتطلب الإمكانية الخارجية بلسان استعدادها طالبة للوجود العيني، واضح مثل يا استعداد، لأننا قلنا أن الأعيان الثابتة هي قابليات أو قابلة للظهور كما تقدم، لأنها بلسان استعدادها طالبة للوجود العيني، فلو لم يعطي الواهب الجواد، أرجو توجه، جاء بالصفات المختصة بالفعل، جاء بالصفات المختصة بمن؟ بالفعل، فلو لم، يعني أرجو توجه، يعني الفاعل المحض وهو الله سبحانه وتعالى في مقابل من؟ في مقابل الأعيان القابلة للظهور والخارجية لكي تكون أعيانها متحققة في الخارج، فطالب وسائل محض في مقابل ما فاعل محض، يعني سائل لم يتوقف، يعني سائل وفقير لم يتوقف على شرط أو وجود مانع، الشروط والموانع في عالم الزمان مشلولة، لم يتوقف على شرط أو وجود مانع، فقابل وسائل محض في مقابل جواد وهاب محض لا بد وأن يكون يعطيه التحقق والخارجية والعينية، فلو لم يعطي الواهب الجواد تعالى وجودها، وجود من؟ وجود الأعيان وجود الأعيان الثابتة، يعني ما هو وجودها؟ يعني وجودها العيني، يعني لو لم يعطيها وجودا عينيا لكان مانعا وحاشاه من القبض والإمساك فيما لا يحتاج إلى قبض كشيء فقد مانعه أو شرطه، وهذا من شأن عالم من؟ عالم الإمكان أو عالم المادة. فلو لم يعطي الواهب الجواد تعالى وجودها أي الوجود الخارجي للأعيان الثابتة الممكنة لم يكن الجواد جوادا، مثلا لو لم يعطي لما كان الجواد جوادا، فإذا هو دائم الفضل على البرية. ولو أوجد بعضها كأن قائلا يقول لماذا لا يوجد الله سبحانه وتعالى بعض الأعيان الثابتة الممكنة في الوجود دون بعضها؟ نقول هذا ترجيح بلا مرجح، ما أمكن منها لم يبق منه شيء في خزانة العلم بل جعله خارجيا، وما كان منها من شأنه البطول لم يذكر منه شيئا إلا ما كان يمكن إظهاره لبعض الأنبياء والأوصياء. ولو أوجد الواهب الجواد بعضها أي بعض الأعيان الخارجية للأعيان الثابتة دون بعض، مع أن جميع هذه الأعيان تطلب وتسأل من ربها الفيض والإشراق والظهور الخارجي، مع أنها كلها طالبة للوجود، يا وجود أرجو توجه للوجود الخارجي، يعني أنها جميعا تطلب من ربها الظهور في مرتبة العين، يكون ولو أوجد بعضها دون بعض يكون ترجيحا بلا مرجح. واضح المثل؟ وأفرادها أي وأفراد الأعيان الثابتة في الخارج العيني، أفرادنا أفراد الأعيان الممكنة، هي أفراد الأعيان الممكنة وهي الوجودات الخارجية، وأفرادها لتوقفها، كان قائلا يقول كيف تقولون على أن كل ما كان من شأن الأعيان الثابتة الممكنة يجب أن يوجده الوهاب؟ والحال في عالم الأزمنة نرى أن الأشياء قد يتأثر بعضها عن بعض ولا توجد جميعا دفعة واحدة، لماذا تقولون هناك في النشأة الإيجادية أوجدها سبحانه وتعالى بمن؟ بالنفس الرحماني وهو الفيض الأقدس المقدس، لماذا تقولون بهذه المقال؟ والحال نحن بالعيان نشاهد أن الأشياء زيد وجد قبل عمر، آدم عليه السلام وجد قبله، بقية الناس وهكذا، كم من شيء ما كان فأوجده الله، هذا من الأمر الذي يتوقع على شرط أو وجود مانع حتى يرفع ذلك المانع، فأنت لا تقص عالم الصقع الربوبي بما له من السؤال للإيجاد، بعالم من؟ بعالم الأزمان المرهون بمن؟ بأزمانه، أبى الله أن يوجد الأشياء إلا بأسبابها كما قال الصادق عليه السلام. وأفرادها لتوقفها، أفراد الأعيان الثابتة وهي الوجودات الخارجية في عالم الإمكان، وأفرادها لتوقفها بأزمانها. كلمة الأزمان تدل على أنه يتكلم عن عالم الشهادة، يعني أن عالم الشهادة لما كان من العوالم المحتاجة إلى الشروط وارتفاع الموانع رهنت بأزمانها، ولعل مراد من الأزمان الظروف والأقدار الإمكانية، ولعله أراد من الأزمان لا الزمان بمعنى الرخاء بل أراد منه الظروف والأقدار الإمكانية، يعني أنه لا بد من تقدير عالم المجردات قبل عالم النفوس، وعالم المجردات قبل عالم البرزخ، وعالم البرزخ قبل عالم الطبيعة، لأن كل شيء مرهون بأزمانه، يعني بكونه الخاص وتحققه المعين في عالم الإمكان. إشارة إلى تصير هذه المسألة، إشارة إلى الوجودات الإمكانية بحسب مراتبها الطولية، وأفرادها لتوقفها أي الأفراد بأزمانها التي أرجو التوجه صلح العبارة التي يعلمها الحق وقوعها، ليس بصحيحة، التي يعلم الفاء زائدة، التي يعلم الحق تعالى وقوعها أي الأفراد، الحق يعلم أين يضع وأين يجعل المجردات، أين يضع ويجعل عالم البرزخ، أين يضع ويجعل عالم الشهادة، هذا إذا فسرنا الأزمان بمعنى الكون الترتيبي لعالم الإمكان، وإذا فسرنا الأزمان بعالم الشهود وهو الزمان المعين، كل شيء رهين لزمانه المعين. زيد ما كان ليوجد إلا من أب وأم معينين، إلا بظروف زمانية ومكانية خاصة التي يعلم الحق وقوعها فيه، أي في الأزمان تظهر أي الأفراد الخارجية من الغيب. يا غيب، الغيب هو السقع الربوبي في عالم الأعيان الثابتة الممكنة إلى الشهادة. لعله أراد من الشهادة، أرجو توجه، لعله أراد من الشهادة عالم الإمكان جميعا، جعله شهودا وظهورا، لأنه قلنا ظهور، هذا جعله شهودا وظهورا لأنه تابع للأعيان الثابتة الممكنة، جعله شهودا وظهورا في مقابل من؟ في مقابل الأعيان الباطنة التي لا تظهر. هذا إذا فسرنا الأزمان في عالم الإمكان. وإذا قلنا المراد من الشهادة عالم الشهود في مقابل الغيب، فيكون عالم الطبيعة، عالم الكون والحركة في مقابل عالم الغيب، في مقابل عالم الغيب من التجري والمثال، تظهر الأفراد من الغيب إلى الشهادة ظهورا غير منقطع. تظهر دائما، أرجو توجه، دائما العالم في ظهور، العالم في تجلي، يعني الله سبحانه وتعالى دائما في الفيض والعطاء على الهيئة الممكنة ظهورا غير منقطع، لأنه دائم الفضل على البرية إلى انقراض النشأة الدنياوية. أرجو توجه، بعض النشآت لا انقراض لها كما يقولون، عالم المجردات لا يلف بساطه، وعالم البرزخ أيضا يبقى، العوالم تبقى، إلا عالم الدنيا فإنه سيلف سجله وينتهي. يقول إذا انتهى سجله كيف يكون ظهور الأعيان الثابتة المرتبطة بهذا العالم التي ظهرت في هذا العالم؟ هل الله سبحانه وتعالى يعطل ظهورها؟ يقول كلا، لأن عالم الدنيا ليس معنى يلف سجله أي يختم فيطبع عدما لكي لا يكون هناك ظهور للأسماء المتعلقة به، هي مراتب ترقي وعروج إلى الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان من العروج والترقي إلى الحق سبحانه وتعالى فليس هناك من شيء يعطل عن الظهور، لأن هذا العالم يكون مقدمة لعالم آخر، وهكذا كل عالم لعالم آخر، لأنه كما تقدم فيما مضى أن الخلائق جميعا تسير، يعني عالم الإمكان حركة وسيلان يعرج إلى الحق سبحانه وتعالى، فكل عالم الإمكان سيلان طالب للحق، ولما كانت الغاية لا متناهية لا بد وأن يكون الطلب لا وقفة فيه، فلا انقطاع في ظهور الأسماء الإلهية. واضح عبارة؟ غير منقطع إلى انقراض النشأة الدنياوية، أي لا ينقطع، أرجو التوجه، أي لا ينقطع الفيض والظهور للأسماء والصفات والأعيان الممكنة بلف بساط عالم الدنيا، لأن عالم الدنيا ينتقل إلى عوالم أخرى، وليس معنى أنه بلف بساطه يصبح عدما، بل وفي الآخرة أيضا، يعني شوف الآخرة أيضا، يعني وإذا نقل عالم الدنيا وصار من عالم الآخرة، في الآخرة أيضا كذلك لا يلف بساط الفيض الإلهي بل يستمر الفيض الإلهي. وفي الآخرة أيضا كما جاء في الحديث الصحيح، ماذا جاء في الحديث؟ إن الأرض توجه حسب الظاهر بنظري كثير من الأساتذة على أن الصحيح هنا صحيح عامي لا صحيح بلسان الإمامية، يعني أن هذا الحديث حسب الظاهر صحيح من طريق أهل العامة والسنة عليكم السلام. في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا اشتهى الولد حسب الظاهر، وقتنا انتهى، نقفها هنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.